بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أراجع معاكم اللي خدناه في رسالة روميا. احنا وصلنا لغاية إصحاح 9. روميا هي روما، وروما كانت أهم بلد في الزمن ده كعاصمة للعالم القديم. وصلها الإيمان المسيحي بداية من يوم 50، لأن كان في ناس في أورشليم حضروا وعظة بطرس الرسول الأولى يوم محل الروح القدس، ورجعوا بلادهم وابتدوا يبشروا كده على خفيف، فبدأت ناس تؤمن بالمسيح له المجد. ظهرت بدعة في بداية الخمسينات مؤداها أنه المسيحي لازم يبقى يهودي. البدعة دي بلبلت الكنيسة، وبالذات في روميا أو في روما. بولس كان مشغول في أوروبا بيكرس في بلاد تانية، عرف أن الجماعة اللي في روما اتلخبطوا، لأن وصل لهم أفكار مش مظبوطة، زي أن الختان ضرورة للإيمان المسيحي والخلاص، زي أن أعمال الناموس اليهودية ضرورية للخلاص. فابتدت الكنيسة تتشق، جزء من أصل أممي وثني رفضين الختان ورفضين الذبايح والفرائض والسبت، وجزء من أصل يهودي يميل أنه يصدق الكلام ده. فكتب رسالة روميا حوالي أول الستينات عشان يشرح لنا مفهوم الخلاص المسيحي. وده كان تدبير ربنا عشان بولس الحكيم الفيلسوف يلخص لنا في رسالة روميا أهم قواعد الإيمان المسيحي كله في رسالة واحدة، وعشان كده تعتبر جوهرة غالية في إكليل بولس الرسول رسالة روميا. الأول عشان يشرح الخلاص، شرح الخلاص من إيه، فبدأ يتكلم عن مأساة البشرية بسبب الخطيئة، ووصل إلى قاعدة كلكم فاكرينها طبعا: الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا أحد. عشان هنا يتسوى اليهودي بالأممي، يبقى الكل محتاج خلاص المسيح له المجد، وما يبقاش في فضل لليهودي على الأممي، لأنه في الآخر النتيجة واحدة: الكل مخطئ والكل محكوم عليه بالموت. وبعدين قال لنا الخلاص جه من السماء، المسيح له المجد جه فدانا عشان يرفع العقوبة عن كل البشرية، ويبقى الخلاص هدية من المسيح لكل من يؤمن به. وبعدين ابتدى يقول إن كانوا اليهود ينتموا لأبونا إبراهيم، فدول المفروض أول ناس يعتقدوا في الكلام ده، لأن أبونا إبراهيم لم يتبرر إلا بالكلمة دي، كلمة إيه؟ الإيمان. آمن إبراهيم فحسب له بر. فإذا كان أبونا إبراهيم أبو اليهود، فهو أبو المؤمنين من كل جيل، حتى غير اليهود ينتموا لأبونا إبراهيم بحكم أن أبوهم في الإيمان. قال لنا كمان إذن الكل ولاد آدم، بني آدمين، يهود ولا أمم، كلهم بني آدمين، وآدم هو سر المأساة، هو اللي دخل الخطية للعالم، فلازم يتوجد آدم جديد يخرج الخطية من العالم. وفي آدم الأول مات الجميع، وفي آدم الجديد يحيى الجميع. في آدم الأول نرس الخطية، وفي آدم الجديد ربنا يسوع المسيح نرس الأبدية. بعد كده قال لنا اللي يدخل من باب الإيمان لازم يتعمد، لأن في المعمودية بنندفن مع المسيح ونقوم، فنبقى طبيعة جديدة وما نبقاش بني أدمين عاديين، وساعتها نعيش حياة مقدسة على شبه ربنا يسوع المسيح، أصلنا الجديد وآدمنا الجديد. في إصحاح 7 قال لنا تظل المعركة دائرة جوه كل إنسان بين آدم الأولاني وآدم الجديد، بين الإنسان العتيق والإنسان الجديد. ويبقى الإنسان في وقت بيحس أنه بيعمل حاجة مش عاوز يعمل، نفسه يمشي صح ومش عارف يمشي صح. وحسم المعركة دي في إصحاح 8 وقال الشاطر اللي يغلب الروح على الجسد، واللي يسلك بروح الله القدوس يبقى ابن ربنا صحيح، ويبقى ايه ماشي في طريق الملكوت، ولا دينونة على السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وفي اخر اصحاح 8 شرح لنا، بدا يشرح لنا اخطر قضيه بقى في رومية، قضيه الاختيار. وقال لنا شوفوا ربنا لما بيختار بيختار بمعرفه كامله، فلانه سبق فعرف، على اساس سابق علمه بيختار. وعشان كده احنا في الاخر بنفرح بعطيه ربنا واختياره، ونقول ان كان ربنا فدانا بدمه يبقى كل حاجه بعد كده هتبقى ارخص من دمه، حتى الابديه بكل بركته. وانتهى بتسبيحه جميله، من سيفصلنا عن محبه المسيح، وهكذا. اصحاح 9 بداناه عشان فيه بقى بولس هيدخل في الحته الحساسه جدا، حكايه اختيار شعب الله وكيف رفض شعب الله من ان يكون مختار بعد كده. فبدأ الأول بمقدمة حكيمة جدا وقال لنا إيه، قال يا جماعة لازم تعرفوا أننا حزين على اليهود، وأننا كنت أتمنى لو كنت محروم من المسيح وهم يعرفوه، لأن هم أقرب ناس لي، عندهم الأنبياء وعندهم الناموس وعندهم المواعيد وعندهم الشريعة وعندهم حاجات كتيرة قوي كانت المفروض تزقهم زق على المسيح. إنما حكمة ربنا وترتيبه هم يرفضوا المسيح ويبقى المسيح أقرب لغير اليهود. وبعدين قال لنا، هرجع الجزء اللي فيه كتير ما حضروهوش عشان كانت ليلة راس السنة، من عدد 6، احنا في اصحاح 9 دلوقتي، هلخصه بسرعة عشان في ناس طلبت ان احنا نراجعه بسرعة. يقول لكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقطت. يعني اوعوا تفتكروا ان ربنا يعني اختار غلط، انما ربنا كل حاجة عارفها وحاسبها. لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون. يعني مقصود بيها كلمة اسرائيل دي كلمة في معناها كلمة كويسة، لكن في ظاهرها دلوقتي كلمة وحشة. انما في اصلها يعني الملتصق بالله، او المصارع مع الله، او الذي غلب الله. غلب الله يعني خد اللي عاوزه من ربنا، فهي كلمة تنتمي لربنا. فبيقول مش كل اليهود يهود، بالعكس كلهم الموجودين دلوقتي مش يهود، مش يهود يعني مش بتوع ربنا. ولا كنهم ولاد ابراهيم يبقى لازم يورثوا. ليه؟ لانه قال انه باسحاق يدعى لك نسل. وهنا شاور على قضية مهمة قوي. أبونا إبراهيم في الحياة كان عنده ولدين مش ولد واحد. في ولد جه بتدبير بشر مش بقصد إلهي، لما سارة استعجلت الوعد وأشارت على أبونا إبراهيم ياخد هاجر وجاب منها عيل، إنما ربنا ما كانش صاحب المشروع ده خالص. وبعدين لما ربنا تمم وعده وجه إسحاق، حصل بداية تنازع بين إسحاق الصغير وإسماعيل الكبير، فسارة اتغاظت وقالت يمشي، فأبونا إبراهيم زعل، ما هو ابنه برضه. إنما ربنا قال له كلمة عجيبة قوي، قال له مشي، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. قال له لا، ده ما كانش الترتيب اللي أنا عاوزه، ده مش ابن الموعد ومش ابن الإيمان ومش ابن الموت مستودع سارة، انما ده ابن الحكمة البشرية مسيه، ملوش ورث معاك. انا هديله بركة الدنيا وبركة الارض، انما ملوش في الميراث الابدي، ملوش في المسيح. طبعا انتوا فاهمين الموقف وصل لغاية فين. انما قال له مسيه لانه باسحاق يدعى لك نسل. هنا نسل مقصود به المسيح، المسيح جاي من اسحاق. لأن كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن، وليس ذلك فقط. يبقى بان جدا الفرق بين وعد الله اللي محتاج إيمان، وبين حكمة البشر اللي بتدبر وتخطط وتطلع حاجة بره خطة ربنا، وتبقى سبب تعب لأولاد ربنا مدى الأجيال. فعشان يأكد لنا ان ربنا له اختياراته ما ينفعش البشر يتدخلوا فيها، قال لنا شفتوا حصل ايه؟ اسحاق ربنا ناوي يجي منه المسيح، حتى لو تأخر لازم اسحاق. ليه؟ لان اسحاق ابن الوعد وابن الايمان، يعني كان محتاج ايمان من ابونا ابراهيم وامنا سارة عشان يتولد بعد ما عجزوا الاثنين وشابوا. يدي مثل تاني عن الاختيار ودور الايمان في الاختيار، يقول ايه؟ مش بس دول، بل رفقة ايضا. رفقة دي بقى مرات اسحاق اللي هو ابن ابراهيم، وهي حبلى من واحد وهو اسحاق بابونا، وهما لم يولدا بعد، كانوا توأم، ولا فعل خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الاعمال بل من الذي يدعو. يعني من قبل ما رفقة تولد ربنا قال له بص، الكبير هيستعبد للصغير، والكبير والصغير هياخد بركة اكتر. ودي طبعا تعبت ناس كتير، يا رب انت بتختار على اي اساس؟ ده لسه العلم نزلوش، لسه ما عاشوش. برضو نرجع لقاله في اصحاح 8، الذين سبق فعرفهم سبق فعلم. ربنا ما بيكتشفش زينا يا ترى يعقوب هيعيش ازاي، يا ترى عيسو هيعيش ازاي، انما ربنا سبق الزمن وشاف تاريخ يعقوب وشاف تاريخ عيسو، فقال انا يعجبني يعقوب. ليه يعجبك يعقوب؟ ده ابتدى حياته بالكذب. معلش، هو في الضعف البشري، انما في الايمان وفي الصلاه وفي التعلق بربنا وفي التوبه وفي الحاجات اللي تعجب ربنا. اما عيسو فعاش لبطنه وجسده طول حياته، لم يذكر عنه انه صلى ولا مر، لم يذكر عنه انه اكرم والديه ولا خضع لهم، انما كان عايش بدراعه من الدنيا وللدنيا، فراح في الدنيا. فهنا قال الكلمة اللي ساعات بتلخبطنا، كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. مش معنى كده أن ربنا كره شخص عيسو، الله لا يكره إنسان أبدا، إنما منهج عيسو، المنهج الجزداني المادي الأرضي، ربنا بيكرهه، بيكره الخطية، بيكره الشر. يعقوب يمثل الإيمان، وإسحاق يمثل الإيمان، وإبراهيم يمثل الإيمان، إسماعيل يمثل الفكر البشري، وعيسو يمثل الحياة الأرضية، والاثنين مش على مزاج ربنا. أما إبراهيم وإسحاق ويعقوب يمثلوا اللي وصلوا لربنا بالإيمان، حتى لو كان فيهم الضعف البشري والخطايا أحيانا، إنما عاشوا بإيمان. فيبقى ربنا بيختار الذين يعرفون طريق الإيمان، هم دول المختارين في نظر ربنا. فماذا نقول؟ نبتدي مع بعض بعدد 14. ألعل عند الله ظلما؟ في واحد يطلع يقول ايه؟ يسأل. يبقى ربنا ظالم اللي حكم على يعقوب بانه مختار ورفض عيسو من قبل ما يتولد؟ شكلها كده بيظلم. احنا قلناها طبعا انه سبق وعرف، فما بيختارش اختيار عشوائي. حاش بولس بيدافع عن ربنا، يقول حاش ان حد يقول على ربنا ظالم، لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. يعني ايه؟ يعني ربنا رحمته واسعة قوي ورأفاته كتيرة قوي. تستغربوا ان ربنا يقبل ناس كتيرة ما تقبلهاش. شاول الطرسوسي كانت الكنيسة يعني خايفة منه، ويمكن ما اعتقدش كان في حد في الكنيسة بيصلي ان شاول يتوب، انما يمكن كانوا بيصلوا يا رب اتقينا شره. انما يرحم من يرحم، ويكون شاول ده مختار من الله عشان يبقى رسول وقديس عظيم جدا، دي رحمة ربنا ورأفة ربنا. يعني انت يا انسان مش من حقك تقول له يا رب اخترت فلان ليه، مش من حقك. يا يهودي مش من حقك تقول ربنا بتاعي انا بس، مش من حقك، لان الكتاب بيقول انا ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. يعني معناها بالبلدي انت مالك، انا سيبني احط رحمتي في اللي انا عاوزه كإله حر. مش من حقنا نقول له لا انت ما ترحمش غير اليهود. ما هو اليهودي كان بيفكر كده ولغاية دلوقتي بيفكروا كده. اليهودي لغاية دلوقتي بيفكر كده ان ربنا بتاعه هو الواحد، ولن يدخل السماء ولن يعرف الله الا اليهودي فقط. قال له لا، انا ارحم من ارحم واترأف على من اترأف. فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، دي برضو لو اتخذت كده زي ما هي تلخبط ناس كتير قوي. بص، دخول السماء رحمة من ربنا. ربنا يدينا كلنا نتقابل في السماء، هيكون كل الفضل لرحمة ربنا. مهما سعينا ومهما شئنا، إنما يعود كل الفضل في الآخر، لأن ربنا رحمنا ودخلنا. بمعنى أنه ليست مشيئتنا هي تمن السماء، حاشا، ولا سعينا هو تمن الأبدية برضو لا، إنما رحمة ربنا هي المسؤولة عن دخول أولاد السماء. طب معنى كده المشيئة البشرية والسعي البشري ملوش دور؟ لا، ليه دور. ليه؟ بدليل ان مش الكل داخل السماء. تاني، دخولنا السماء رحمة من ربنا، لكن مش الكل هيدخلوا السماء، انما اللي هيسعوا ويشاءوا. بمعنى هو هنا في الجزء ده عاوز يقول ان ربنا هو حر في عطاياه، وهو عاوز يرحم الكل. انما لما يجي يقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، طيب ما هو اللي ماشي في الخطية حرم نفسه من النعمة، ربنا عاوز يرحمه بس هو اللي معطل الرحمة. لكن مش هيعود الفضل أبدا في الآخر لا لجهاد إنسان ولا لمشيئة إنسان. كل اللي داخلين السماء هيسبحوا ربنا على رحمته، هيقولوا له فضلك ورحمتك هو اللي دخلنا السماء. فما يبقاش في فضل الأحد، مش هيبقى في فضل الأحد في دخول السماء. لكن ربنا رحمته تصل فقط لمن يريدها ويطلبها ويسعى لها. وضحت ولا صعبة الآية؟ هي آية تلخبط. هو هنا أصله بيدافع عن حرية ربنا في عطاياه، لأن اليهودي متصور أنا هحفظ السبت وأذبح الذبيحة وأسمع الفرد وربنا يديني السماء، سوري يعني، غصب عنه. فهمنا؟ قال له لا، حيلك بقى، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. يعني ما تاخدهاش بدراعك أبدا، السماء عطية ومش هتاخدها أبدا بدراعك مهما كنت ومهما عملت. لكن نحن في الإيمان المسيحي بنقول رحمة ربنا ونعمته أساس دخولنا الملكوت، لكن النعمة دي بتعطى لمن يبحث عنها ويؤمن بيها ويتمسك بيها، وإلا بقية الإنجيل كله يتلغي. لما المسيح بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات، ثم أنت بتقول يا رب النعمة من عندك، أيوه، ما هو اللي هياخدها اللي هيعيش ببساطة الأطفال. لما يقول إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، يبقى الرحمة والنعمة ودخول السماء هياخدها التائب. يبقى في حاجات بناخد بيها نعمة ربنا ورحمته، لكن وإحنا داخلين السماء نقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، ما عملناش ولا حاجة تستاهل تدخلنا السماء. إن عملنا كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطالون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله. يعني مش هناخد السماء نظير أتعابنا، إنما نظير دم المسيح. ولكن كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه، دي ما تلغيش دي، وكل واحد يجازى حسب عمله. أيوة، دي ما تلغيش أنه نعمة ربنا هي اللي تدخل الناس السماء. ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. لأنه يقول الكتاب لفرعون، رجعنا القصة ثالثة أو رابعة، حكاية فرعون وموسى. لأن قصة فرعون وموسى يبان فيها اختيار الله لشعبه، تحدي بين موسى كليم الله رجل الله وفرعون رجل الشيطان، تحدي وجولات 10 جولات بين الله والشيطان ممثلين في موسى وفرعون، وكل لما ربنا يضرب فرعون يتراجع وبعدين يغير كلام ويتقصى قلبه، فبيقول له إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي. يعني في نص القصة كده ربنا يقول لنا إيه، على فكرة بقى أنا سمحت بوجود فرعون وسمحت بأساوة قلبه عشان أبين قوتي مع أولادي. أنا كنت مرتب أن يطلع واحد زي فرعون ده اللي راسه حجر وقلبه حجر ومهما شاف من معجزات يعنب، عشان أوري كل الأجيال قوة ربنا، لأنه لو كان جه من الجولة الأولى ما كانتش بانت قوة ربنا، لكن ده ضربة برد وضربة ضفادع وضربة دبان وضربة ظلام وضربة، وكل ضربة من دول كبيرة وقوية جدا وتخلي الناس المفروض تؤمن، وبعدين يتراجع فرعون بقساوة قلب يقول أنا معرفش ربنا. ده انت شفته أكتر من أي حد، ده انت شفت بعينيك ضربات ورا بعض، إنما يتحدى ربنا. فقال له بص أنا أصلنا أقمتك لهذا الغرض. هل معنى كده أن ربنا هو اللي خلى فرعون شرير وقاسي؟ حاشا، ربنا ما عندوش شر يديه للناس، ده اللي قاله معلمنا يعقوب في أول إصحاح، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. يعني ربنا ما يحطش أساوة في قلب حد، دي مش شغلته. ربنا ما يحطش كراهية في قلب حد، ده مش طبيعته، لأنه طبيعته كلها قداسة ونقاوة، فما يقدرش يدي لحد من أولاده حاجة وحشة، ما عندوش حاجة وحشة يديها ربنا. إنما كل قساوة وكل خطية هي صنع الإنسان وعمل الشيطان. لكن لما ربنا يسيب الإنسان لقساوته يبان إن ربنا استخدم قساوة الإنسان في الخطة. يعني إيه؟ ربنا استغل إن فرعون قاسي القلب ليظهر فيه قوته. ربنا استغل عند يهوذا وحبه للمال ليكمل به مؤامرة قتل ربنا يسوع المسيح. لكن هل ربنا يسوع كان عاوز يهوذا يهلك؟ حاشا. هل كان عاوز فرعون يهلك؟ لا برضه، انما لان هم اختاروا الهلاك واختاروا السكة الغلط حطهم في قصة التدبير وحطهم في الخطة، لكن مش هو سبب القساوة. لأني لهذا بعيني أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فعلا قصة موسى وفرعون اللي يقرأ العهد القديم أصبحت العلامة المميزة لشعب الله. يعني من ما يتحرك الشعب ويقرب على أي بلد، البلد تكش وتقول إيه، ما هم دول اللي إلههم موت فرعون وغرقه هو وجيشه وشقوا لهم البحر. منين ما يتحركوا أصبحت دي العلامة المميزة لشعب إسرائيل، يرعبوا كل الشعوب بالسمعة دي، هم دول اللي عدوا البحر وفرعون بتاعهم غرق، فبقت الشعوب مرعوبة، يظهر قوته وينادى باسمه في كل الأرض. إذن هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. برضو يقسي دي تلخبطنا، هل يا رب أنت بتدي القساوة لحد؟ لا، إنما يترك البعض لقساوة قلبهم. الله يريد أن الجميع يخلصوا. الله رحيم ليس في صفاته القسوة، حاشا نقول على ربنا قاسي. إنما لما يلاقي شخص عنيد وقاسي وبيصد ربنا على طول الخط، قد يتركه الله لقساوة قلبه، يعني يفضل يحاول معاه فترة وبعدين يسيبه، فيبان كأن ربنا زقوا على القساوة أو تركوا لقساوة قلبه. ده كله بسابق علمه، لأنه شايف أن عيسو قاسي على والديه وعلى أخوه ومحب للدنيا، وتربى في نفس البيت اللي تربى فيه يعقوب، لكن ما اختارش الإيمان وما اختارش الحياة الصح. إذن هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. إيه قيمتها دي؟ قيمتها بالنسبة لليهودي انه يتعلم الدرس، انت يا يهودي ربنا رحمك كتير وفي الاخر فضلت قاسي القلب وعنيد، النهاردة ربنا رفضك لعندك وسابك وقبل كل المؤمنين باسمه من كل العالم. فما تجيش يا يهودي تفضل مصر على الفكرة بتاعت ربنا بتاعي مش بتاع حد. لا، ربنا يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فستقول لي، هو بتخيل دايما حوار مع حد لان ده حوار فلسفي، هتقول لي يا انسان يا مستمع يعني لماذا يلوم بعض اذا كان هو بيرحم بمزاجه وبيقسي بمزاجه؟ لماذا يلوم بعض؟ لان من يقاوم مشيئته؟ اذا كان ربنا بيعمل اللي هو عاوزه، طب امال هيحاسبنا ليه؟ ما يحاسبنيش بقى، هقول له انت اللي قسيتني. خلي بالكم مش هيحصل ابدا ان انسان يقدر يقول لربنا انت خليتني وحش، مش هيحصل. بدليل لما نقرا عن الايام الاخيره كل الاشرار يقولوا ايه؟ سيقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. طب ليه ما بيقولوش عيني عينك لربنا، انت ظلمتنا، انت قسيتنا؟ كلهم هيبقوا خجلانين، لان كله هيكتشف في اللحظه دي انه رفض بارادته. سينظرون الى الذي طعنوه، يعني اللي طعنوه بايديهم ان كانت بخطاياهم كيهود او بخطايا كل الاشرار مدى الاجيال، سينظرون بعينيهم الى الذي طعنوه. فمش هيبقى لهم عين ابدا يقولوا له انت قسيت قلبنا. قسيتني ازاي؟ ده انا جيت اتصلبت عشانكم، انتوا اللي قساه القلوب. لكن هو الحوار كله عشان يقول لليهودي بطل يا يهودي تفرض على ربنا مزاجك، سيب ربنا حر في اختياراته، واطمن ربنا مش بيختار عشوائي انما بيختار بسابق العلم، وسابق العلم تديك حرية تسمح ليك انك تختار انت كإنسان. ستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لانه من يقاوم مشيئته؟ بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ بدل ما يرد على السؤال قال له تعالى انت هنا، انت تطلع مين اللي بتقول لربنا لماذا يلوم بعض او من يقاوم مشيئته؟ قال له تعالى انت فاكر نفسك مين؟ ان كان ربنا عاوز يعمل يمين ولا شمال انت هتحط نفسك فوق ربنا؟ هو حر. اطمن ربنا رحمته واسعه وعادل جدا في كل صفاته وما فيهوش قسوة، انما في كل الاحوال من أنت أيها الإنسان حتى تجاوب الله؟ تجاوب الله ممكن تبقى معناها تسأل ربنا أو تسائله تتهمه، أنت مين يا إنسان عشان تقول لربنا ليه عملت كده؟ مش من حقك. صحيح أنا هو دفع قبل كده أن ربنا ما بيختارش عشوائي، إنما هنا بيعرض علينا قضية تانية، أنا وإنت مين عشان نقول لربنا اللي خلقنا انت اخترت اليهود غلط ولا رفضت اليهود غلط ولا راجع تختار الامم على اي اساس ولا بتعمل ليه كده في الدنيا؟ من انت ايها الانسان حتى تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ ينفع الطينة تقول اللي بيشكلها وبيعملها انت عملتني كده ليه؟ ام ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ يعني إيه؟ يعني ربنا بيفصل أواني، فبيفصل إناء للكرامة وبيفصل إناء للهوان. برضو الحتة دي هتلخبطنا وتقول إيه؟ طب ما هو اللي بيفصل يبقى إحنا دورنا محدود أو مش موجود. هيقوله فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك؟ المهمة الآية دي نفهم ربنا هل لما عين أواني للهلاك عينها كده وخلاص؟ يعني اليهود ربنا اختار، إنما أغلبهم هلكوا في الآخر، لكن ربنا كان مختارهم. هو مختارهم وعارف بسبب علمه ان اليهود دول قلبهم قاسي واصعب شعب في الدنيا وهم اللي هيصلبوه في الاخر، لكن كم مختار. واظهر طوال 1500 سنة واكثر مع اليهود اظهر طول اناته، احتمل بانات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. هل ربنا ما كانش عارف النتيجة اللي احنا فيها دلوقت، انه وانس المسيح لو المجد جه على الارض هيقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا ويرفض الشعب اليهودي للابد كيهود؟ كان عارف ربنا. طب طولت بالك عليهم ليه 2000 سنة من عند ابونا ابراهيم لغاية ربنا يسوع المسيح؟ عشان يبان ان ربنا مش مزاجه هلاك الناس، انما احتمل آنية الهلاك. ما هم دول آنية هلاك، يعني مهيئة للهلاك في الآخر، مصيرها هلاك. احتملهم بأنات طويلة جدا عشان في الآخر لما يهلكوا يقول لهم أنا اديتكم كل الفرص الممكن. زي إيه؟ مثل تاني، شعب اليهود خرج من مصر بمعجزة عجيبة، وشافوا السماء السحابة فوق دماغهم، والبحر واقف لهم سور، وفرعون بيغرق هو وجيشه، وشافوا السماء بتنزل من والصخر بيطلع مية، وشافوا معجزات محدش شافها. انما فضلوا 40 سنة في الصحراء يتذمروا، واول ما يبعد موسى يعملوا اوثان ويعبدوها فهلكوا. هل نقدر نقول ان يا رب انت ظلمتهم؟ اطلاق، ده هو خلصهم بذراع رفيع وعداهم البحر وانقذهم من فرعون ممثل الشيطان، انما في الاخر هلكوا. عشان يتقال الآية دي، يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته، احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. ما دخلش منهم غير نفرين اللي طلعوا من مصر 40 سنة، كله مات في السكة. طبعا الكبار الشباب كله دخل أو الأطفال، إنما ما دخلش غير نفرين اللي مسكوا في ربنا وعاشوا بإيمان. يبقى ربنا أظهر طول أناته عشان ما يجيش حد يهلك يقول له ظلمتني يا رب. مش هيحصل. ما فيش انسان شرير يا جماعة في الدنيا يقدر يقول لربنا انت ما اديتنيش فرصة. مش هيحصل، لان ربنا ان كان عارف مصائر الناس، انما لم يحرم انسان ابدا من حرية ارادته ومن فرصة خلاصه. فبيقول ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه، في الاخر بان غضبه طبعا لما هلك اليهود، ولما المسيح رفضهم، ولما سقطت أورشليم لأن المسيح دعا عليها، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. هنا أظهر غضبه، بس أظهر غضبه بعد قد إيه؟ بعد 2000 سنة. 2000 سنة اعتبر الشعب ده ابنه والشعب بيخونه. واللي يقرأ العهد القديم بالتفصيل، ربنا عاتب الشعب ده 1000 المرات، واعتبرهم زوجة زانية، كلام قاسي قوي. ورجع يقول لهم كزوجة زانية أنا مستعد أتجوزكوا تاني، بس ارجعوا لي. ويرجعوا يخونوه تاني ويعبدوا أوثان تاني. فتنطبق الكلمة، احتمل بأنات كثيرة آنية غضب. يعني في الآخر لازم تتكسر الإناء ده، مهيئة للهلاك، مصيرها الهلاك. هل ربنا قصد يهلكهم إرادته يهلكهم؟ حاشا، إنما هم اختاروا الهلاك وهو تأنى عليهم، إنما بسابق علمه كان عارف مصيرهم. والعكس، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. العكس حصل مع الأمم، الوثنيين ضالين وما كانوش عارفين ربنا، وربنا فضل محتملهم. أول ما قبلوا الإيمان دخلوا كده بدخول سريع جدا. النهاردة احنا كلنا الكنيسة القبطية، ما احنا أمميين، ما احناش يهود في الأصل، إنما ينطبق علينا آنية رحمة. ربنا أعدنا ليرحمنا، وأعدنا لنقبل الإيمان، وأعدنا مع أننا ما كناش مختارين أولا، بقينا مختارين ثانيا في العهد الجديد. قد سبق فأعدها للمجد. يبقى ربنا بيرتب كل حاجة وبيحضر كل حاجة. ممكن إنسان يبقى شرير ويكون ربنا عمال يطول باله ويستخدمه وبيحضره ليكون إناء رحمة يظهر فيه عظمته ومحبته ويتغير ويبقى قديس. وممكن واحد يبقى بتاع ربنا كده وكده وربنا يطول باله عليه، إنما في الآخر يبقى آنية هلاك زي اليهود والفريسيين. إذن الواحد فينا هو مسؤول عن نفسه بالرغم من ده كله، لكن ما نقدرش نقول أن إيد ربنا الصانع الخالق ملهاش دور. لكن يا ترى انت بتتجاوب مع ايد ربنا ولا لا؟ ارجعوا الي ارجع اليكم. الكتاب المقدس بمجمله يؤكد انه لا يخلص الانسان بدون دور بشري. حتى في واحد من القديسين عبر عنها بتعبير جميل وقال ايه: الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع ان يخلصك بدونك. ربنا خلقك من غيرك، انما ما يقدرش يدخلك السماء من غيرك. لازم يبقى لك دور، ولازم تمسك في ابديتك وتسعى لخلاصك. هو يسهل لك السك، وهو يحضر لك كل حاجة عشان تبقى أنية رحمة مهيئة للمجد والكرامة. إنما أنت بتتجاوب ولا لا، بتسمع الكلام ولا لا. عشان كده الإصحاح ده بالرغم أنه بيؤكد دور ربنا في الاختيار، عشان يرد على اليهودي المتعصب اللي بيقول ربنا مش من حقه يختار حد غيري. ده تفكير اليهودي. لو أنتوا فهمتوا الفكرة دي هتفهموا الإصحاح. اليهودي بيقول كده: ربنا مالوش حق يدور على حد غيري، انا فقط المختار. فهنا عمال يقول له: لا، حيلك، انت كنت مختار وربنا رفضك، وطلعت انيه مهيئه للهلاك، اظهر فيك طول اناته وما فيش فايده. ثم مش اول مره ربنا اظهر في فرعون، واظهر في قصه يعقوب وعيسو، واظهر في قصه اسماعيل واسحاق، انه بيختار الذين يؤمنون بي. انت يا يهودي رفضت الايمان بالمسيح له المجد. نقولها تاني: لكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. أنا هقف بس عند كلمة الأواني دي، لأنها كلمة شغلت الكتاب كتير. حكاية إن إحنا أواني دي موجودة في العهد القديم وموجودة في العهد الجديد. تشبيه مشهور للبني آدم إنه إناء خزفي. أولا التشبيه ده يشير إلى ضعف الإنسان. الإناء الفخار أو الخزف انت بتفضل تحافظ عليه لانه لو وقع هيتكسر، ضعيف. فالانسان ضعيف. معلمنا بولس يقول: لنا هذا الكنز في اواني خزفية. يعني كنز معرفة ربنا، كنز الروح القدس، ده كنز. انما لنا هذا الكنز موضوع في اواني خزفية، يعني اجسادنا ضعيفة جدا وشوية تراب. لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليظل فضل القوة لله لا منا. يبقى فكرة الإناء معناه أنه أنت كإنسان فيك حاجة جوة بس إحنا مش شايفينها بعينينا. أنت مش مجرد البودي اللي إحنا شايفينه ده، لا، أنت زي إناء. والإناء ده يا ترى جواه إيه؟ ممكن يبقى جواه ذهب، وممكن يبقى جواه تبل، أي حاجة. فهنا قيمة الإنسان الحقيقي في مداخله مش في الخارج. في الخارج كلها أجساد ضعيفة، كلها كم سنة ونبقى كلنا شوية تراب. إنما يا ترى أنت إناءك شايل إيه؟ شايل إيه جوه؟ شايل روح ربنا، شايل ربنا القدوس ساكن فيك تبقى إناء للكرامة، شايل قوة ربنا تبقى حاجة عظيمة، ولا شايل أفكار الدنيا وزبالة الدنيا وشهوات الدنيا تبقى إناء للهوى؟ ربنا له المجد لما ظهر لحنانيا عشان يشجعه على افتقاد بولس الرسول. حنانيا اعترض على ربنا وقال له: لا، شاول الطرسوسي لا، سمعنا قد كم فعل بقدسيك. قال له: روح يا حنانيا، هذا لي اناء مختار. ده اصله اناء مختار، ده ثمين قوي. ثمين ازاي يا رب؟ ده راجل مفتري. هو قال عن نفسه: أنا كنت مفتري. قال له: لا، ده إناء مختار، ده سيحمل إيه؟ اسمي. شوفوا الإناء الغالي شايل اسم المسيح. بولس عاش طول عمره ما ورهوش غير يتكلم عن المسيح له المجد. سيحمل اسمي أمام أمم مملوك كثيرين. إحنا النهاردة أواني، صدقوني أقول لكم إحنا اللي بنعمل نفسنا. الله يريدنا جميعا أن نكون أواني مهيئة للكرامة. مش عاوز حد يبقى إناء بتاع هوان. إنما إحنا اللي بنذل نفسنا بذل الخطية، وإحنا اللي بنملى نفسنا أفكار الدنيا وأفكار الخطية، لكن ربنا عاوزنا أواني مهيئة للكرامة، لأنه يحط فينا قوته، يحط فينا اسمه، يحط فينا روحه، استعد يدي كثير قوي. والوعد الثاني اللي قاله هنا احتمل بأنات كثيرة، يعني هو بيطول باله جدا ويشتغل معانا عشان يوصلنا ان احنا نبقى أواني للكرامة. عشان كده احنا كل واحد فينا يحافظ على إنائه. في آية تانية يقولها بولس الرسول، يقول فليعرف كل واحد كيف يقتني إناؤه أو جسده بكرامة. يبقى كل واحد فينا يحافظ على الإناء بتاعه، عينيك حافظ عليها، ودانك حافظ عليها، مخك حافظ عليه، جسدك، علاقاتك. أنت تحفة، يعني زهرية غالية، حاجة ثمينة جدا. ما تسيبش الدنيا تخليك سوري في التعبير حتة كلة. ما هو كده في فرق بين إناء زي الزير والقلة، هو كله فخار بس ده لو اتكسر محدش هيبكي عليه، وبين زهرية غالية قوي ثمينة جدا في نظر ربنا. ربنا عاوزنا كلنا غاليين، لأن احنا فعلا غاليين وكلفناه كتير، لكن في ناس بتفضل عينيها على القلة والزير.